الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما يرتبط بمسألة خروج الزوجة من بيت زوجها من دون إذنه، اللي ذكرناه في الدرس السابق قلنا كرواية جعلت أيضا من أدلة حرمة الخروج، ذكرناها في الدرس السابق وهي معتبرة السكوني، لكن قلنا بأنه ما بها ظهور واضح في ماذا في حرمة الخروج، وإنما هي تدل على ماذا؟ على أنه لا نفقة لها عندما تخرج الزوجة من دون إذن، يسقط منها حق النفقة، يسقط منها حق النفقة. وعلى تقدير أن تكون دالة على الحرمة، فاحتمال يعني احتمال معتد به أن الرواية ناظرة إلى صورة ما إذا كان خروجها منافيا لحق الزوج، كان منافيا لحق الزوج بقرينة ماذا؟ بقرينة جعل خروجها في مقابل ماذا؟ في مقابل سقوط حق النفقة، سقوط النفقة عنها. النفقة عندنا بالأدلة هي في مقابل التمكين، النفقة في مقابل حق الاستمتاع، فكأنه سقوط حق النفقة هو في مقابل ماذا؟ أنها هي لم تلتزم بماذا؟ بالتمكين، يعني فعلت ما ينافي حق الزوج في الاستمتاع بها، فلأنها فعلت ذلك في المقابل تسقط عنها حق النفقة، لأن النفقة مشروطة بالتمكين وتسقط عند عدم التمكين. هذا يكون قرينة على أن المقصود بخروجها هو خروجها الذي يكون منافي لحق الاستمتاع. فإنصاف أنه صعوبة أن نفهم من هذه الرواية أنه يحرم عليها الخروج مطلقا، يعني سواء كان منافيا لحق الاستمتاع أو لم يكن منافيا لحق الاستمتاع. هذا على تقدير أن نفهم منها التحريم، على تقدير أن نفهم منها التحريم. وأما إذا قلنا لا، بأنه ما بين الدلالة التحريم، الرواية تقول بأنه إذا خرجت من دون إذن يسقط عنها حق النفقة، يسقط عنها حق النفقة، ما بي دلالة واضحة وصريحة، خلينا نقول ظاهر ظهور واضح في ماذا؟ في تحريم هذا الشيء عليها، وهي تخرج ويسقط عنها حق النفقة. فلو كانت هي ما محتاجة إلى النفقة وعدها نفقة، قد تسقط عنها حق النفقة وتخرج من دون إذنه. نفس هذه الرواية من الصعوبة جدا أن نلتزم بدلالتها على التحريم، ولو التزمنا بدلالتها على التحريم من الصعوبة أن نلتزم بدلالتها على التحريم مطلقا، يعني سواء كان الخروج منافيا لحق الاستمتاع أو لم يكن منافيا لحق الاستمتاع. لكن هذا وحده لا يعني أنه ليس هناك أدلة أخرى تدل على ماذا؟ تدل على حرمة الخروج من دون إذن الزوج، لا هناك أدلة تدل على حرمة الخروج من دون إذن الزوج. والأدلة هي عديدة، منها وأهمها صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث الأول، رواية يرويها الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتل، ولا تخرج، هذا محل الشاهد، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها. مقتضى إطلاق هذه الرواية هو حرمة الخروج عليها، أو الرواية ظاهرة وواضح في حرمة الخروج، لأن تقول إذا خرجت عليها كذا لعنة الله والملائكة إلى آخره، فلها ظهور واضح في الحرمة. ومقتضى إطلاقها هو حرمة الخروج من غير إذنه، سواء كان منافيا لحق الاستمتاع أو لم يكن منافيا لحق الاستمتاع. هذه الرواية. الرواية الثانية والحديث الخامس في نفس الباب، وهو يرويه علي بن جعفر رضوان الله عليه في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال: لا. وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير إذنها زوجها؟ قال: نعم. ثانيا جوز، بس الأول الخروج قال لا. هذه أيضا رواية مقتضى إطلاقها هو عدم الفرق بينما إذا كان الخروج منافي أو لم يكن منافيا. الرواية الثالثة هي رواية العزرمي، اللي هي الحديث الثاني في الباب نفسه، يرويها الشيخ الكليني عن العدة عن أحمد عن الجاموراني عن ابن أبي حمزة عن عمرو بن جبير العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله، إلى آخره، نفس تقريبا مضمون الرواية السابقة، ورد فيها: ولا تخرج من بيتها بغير إذنه وعليها، إلى آخره، ولا تخرج من بيتها بغير إذنه. مقتضى ذلك هو حرمة الخروج عليها بغير إذنه، ومقتضى الإطلاق وعدم الفرق بين ما إذا كان منافي أو غير منافي. الرواية الثالثة هي رواية الحسين بن زيد، هي الحديث السادس في الباب نفسه، في الباب 80 مو 79. لهذه الرواية يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها، وإن خرجت فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها. هذه الرواية دالة على التحريم، ومقتضى الإطلاق وما ذكرناه. هذه هي الروايات التي يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات حرمة خروج المرأة من بيت زوجها وإن لم يكن منافيا لحق الاستمتاع. أكو روايات أخرى، لكن هذه الروايات الأخرى أكو بيها الكلام، مثل معتبرة السكوني اللي قرناها في الدرس السابق، قلنا بأنه ما بيها ظهور واضح في ماذا في التحريم، وعلى تقدير الظهور في التحريم ما بيها ظهور في الإطلاق، يعني إطلاق ماذا؟ إطلاق الحرم حتى لماذا لم يكن منافيا، المن لم يكن منافيا لحق الاستمتاع. هذه رواية. الرواية الأخرى هي في الباب 91، في الباب 91 الحديث الأول، اللي هي رواية عبد الله بن سنان. الرواية هاي رواية الشيخ الكليني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن القاسم الحضرمي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا من الأنصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج في بعض حوائجه، ف فعهد إلى امرأته عهدا أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم. قال وإن أباها قد مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تستأذنه أن تعوده، يعني تعود أباها، فقال لا، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. قال فثقل يعني أبوها في مرضه، فأرسلت إليه ثانيا بذلك فقال اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. قال فمات أبوها فبعثت إليه النبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه، فقال لا، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. قال فدفن الرجل، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك. هاي الرواية وإن كانت تامة سندا بطريق الشيخ الصدوق، لا بطريق الشيخ الكليني، الشيخ الصدوق أمير الرواية بإسناده عن محمد بن أبي عمر عن عبد الله بن سنان، والسند طريق صحيح. هذه الرواية وإن كانت تامة سندا بطريق الشيخ الصدوق كما ذكرنا، لكنه استدلال بها على اعتبار الإذن في خروج الزوجة من بيت زوجها، وأن خروجها يكون محرم من دون إذن صعب جدا، باعتبار أن مورد الرواية هو نهي الزوج لها عن الخروج. عهد إليها ماذا؟ أن لا تخرج من البيت، أوصاها، عهد إليها، نهاها عن الخروج من بيته. النبي صلى الله عليه وآله بين له ذلك أنه في هذه الحالة أفرق، التزمنا بأنها فيها دلالة على أنه يجب عليها أن تطيعه في ذلك، لكن هذا ما يثبتنا أن خروجها من دون إذن يكون ماذا؟ يكون حرام، وأن خروجها حتى يكون متصل بالحلية لابد أن يكون مع إذن ماذا؟ إذن الزوج. الرواية تقول بأنه الزوج عهد إليها أن لا تخرج، والنبي قال بأنه لا بد من طاعته. هذا على تقدير أن نسلم أن الرواية فيها ظهور في ماذا؟ في الحكم الإلزامي الشرعي التكليفي، أنه يجب عليها أن تطيعه. ما فسرنا الرواية بأنه قضية هذا أدب ومعاملة مع الزوج باعتبار أنه عهد إليها، وأيضا ما التزمنا بأنه خصوصية في هذا المورد باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه إذا نهاها عنه يعتبر خروجها تمرد على الزوج، وقد يخلق هذا مشاكل زوجية فيما بينهما، فيكون من الأدب للمرأة أن ماذا؟ أن تلتزم بأوامر زوجها في هذا المجال، وأنه حكم شرعي بعد اللي يجب عليها ذلك ويحرم عليها لو فعلت. مو واضح هذا؟ على تقدير أن يكون واضح النهي له خصوصية، نهي الزوج له خصوصية، هذا غير محل الكلام. احنا نتكلم ان الإذن معتبر او غير معتبر، ما نهاها الزوج، والزوج همات مسافر، مع الكلامنا هذا مسافر الزوج، خروجها لا ينافي حقه اي حق من حقوقه، ولم ينهاها عن ذلك، هذا نقول بان خروجها يتوقف على اذنها؟ هاي الرواية ما تدل عليه، يعني موردها ما اذا عهد اليها بان لا تخرج، ولعله هذا له خصوصية يرتبط بتنظيم الحياة الزوجية، يرتبط بهذا. أكو فرق بين ماذا؟ أن ينهى الزوج زوجته عن الخروج، وبين ماذا؟ أن تخرج من دون إذنه ومن دون علمه. أكو فرق بينهما. قد يلتزم بأنه إذا نهى عنه يجب عليها ماذا؟ أن تلتزم لمصلحة يدرك الشارع، لكن إذا من التزم بماذا؟ بأن خروجها من دون إذن الزوج أيضا يكون ماذا؟ محرما. هاي رواية أيضا مثل معتبرة السكوني، يعني ليس فيها دلالة على التحريم. من هنا يظهر أن عمدة الروايات هي الروايات الأولى، يعني صحيحة محمد بن مسلم والروايات الثلاثة التي قرأناها بعدها، لأن هذه بها إطلاق. ها؟ بها دلالة على التحريم بشكل واضح، وفيها إطلاق يمكن أن يقال بأنه نتمسك بالإطلاق لإثبات الحرمة حتى إذا لم يكن الخروج منافي لحق الاستمتاع. لكن المشكلة في هذا أن هذه الروايات الثلاثة ما عدا صحيحة محمد بن مسلم غير تامة سندان، ما يمكن التعويل عليها لإثبات الحكم الشرعي، بل تصلح مؤيدات لكنها لا يمكن التعويل عليها لإثبات الحكم الشرعي. مثلا رواية علي بن جعفر اللي قريناها، احنا عندنا مشكلة فيها ما يرويه صاحب الوسائل عن مسائل علي بن جعفر مباشرة، لا بواسطة التهذيب أو غير التهذيب، ما يرويه عن كتابه مباشرة، أكو مشكلة في طريق صاحب الوسائل إلى علي بن جعفر. أولا مو واضح طريق ياهو، بل من المحتمل قويا أن طريق إليه هو نفس طريق صاحب البحار العلامة المجلسي المعاصر له إلى ماذا؟ إلى كتاب مسائل علي بن جعفر، وهو طريق ضعيف ذكره في البحار، طريق ضعيف جدا. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية هي العزرمي، هي ضعيفة بالجاموراني، الجاموراني على من نص على ضعفه، واستثناه ابن الوليد مما يرويه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، استثنى من جملة ما استثناه وما يرويه عن الجاموراني، فالرواية هي ضعيفة سندا، مضافا إلى العزرمي عمرو بن جبير العزمي اللي بذهني أنه لم يوثق، اللي بذهني إن كنت مو كلش متأكد. الرواية الثالثة هي رواية الحسين بن زيد، الحسين بن زيد هو الحسين بن زيد المسمى بالدمعة المعروفة، حسين بن زيد بن علي. رواية ثمانين، باب ثمانين، السند يرويه الشيخ الصدوق بإسناده إلى شعيب بن واقل، سند الشيخ الصدوق إلى شعيب بمشكلة فيه ضعف. الحسين بن زيد لم ينص على وثاقته، ما كل نص على ماذا؟ على وثاقته، إلا واحد يستفيد وثاقته من أمور أخرى. معروف عنا أنه بكى أنه كذا حتى سمي بذي الدمعة، وإلا ما كل نص واضح على ماذا؟ على وثاقته. فهاي أيضا بيها مشكلة سندية. هذه الروايات الثلاثة التي دلالتها واضحة على التحريم والإطلاق فيها أيضا يكون لعله واضح، فيها مشكلة سندية. فالعمدة في المقام في الحقيقة هي صحيحة محمد ابن مسلم، فعلينا أن نتأمل والصحيح نشوف بها دلالة على التحريم أو لا، واحد. وثانيا إذا بها دلالة على التحريم فهل هي مطلقة يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات التحريم مطلقا أو لا؟ الصحيحة لا إشكال في أنه أنها جعلت من حق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة الأرض ملائكة السماء إلى آخره. هذا لسان تحريم واضح لا إشكال في دلالتها على حرمة خروجها بغير إذنه، لكن الكلام في الإطلاق، الكلام في ماذا؟ في أنها هي مطلقة، هذه الرواية تشمل ما إذا لم يكن الخروج منافي لحق الزوج في الاستمتاع أو لا، هي ناظرة إلى صورة ما إذا كان منافيا لحق الزوج في الاستمتاع. هذا الكلام قد يقال بأننا نمنع إطلاق الرواية باعتبار أن فقرة الاستدلال وهي قوله ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه وردت بعد فقرتين كل منهما ناظر إلى مسألة الاستمتاع، ناظر إلى مسألة الاستمتاع. الفقرة الأولى التي قبل فقرة الاستدلال هي هاي، أنه ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتل، لا تمنع نفسها وإن كانت على ظهر قتل، ثم تجي عبارة لا تخرج من بيتها إلا ما لا إلا بإذنه. وواضح بأنه هذه العبارة، هذه الفقرة هي قبل فقرة الاستدلال ناظر إلى مسألة الاستمتاع، هي تقول لا تمنع من نفسها وإن كانت على ظهر قتل، فيجب عليها التمكين وأداء هذا الحق للزوج. بعدها تجي هذه الفقرة، قد يشكل ذلك قرينة على ماذا؟ على أن المقصود بالنهيها عن خروجها من بيت زوجها بغير إذنه ما يرتبط بهذا، يعني فيما إذا كان الخروج منافيا لحق الاستمتاع. بل حتى الفقرة التي قبلها اللي هي ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، هذه أيضا ناظرة إلى هذا. ما التزمنا سابقا بحثنا عن المسألة في باب المكروهات في الصوم، ما التزمنا بماذا؟ بأنه يحرم على المرأة أن تصوم بغير إذن زوجها، وأنها لو صامت يقع صيامها باطلا، بل إذا كان منافي لحق الاستمتاع يقع باطل. التزمنا بالبطلان في صورة ما إذا كان منافي لحق الاستمتاع لا مطلقا، لأنه كما تقدم سابقا بعيد جدا أن الشارع يحكم بعدم صحة صوم المرأة تطوعا وهي في بيتها وزوجها مسافر سفر يطول سنين عديدة مثلا، هي الصوم في بيتها، الشارع يقول لا، لا يجوز لك الصوم، وإذا صمتي يحكم ببطلان ماذا؟ صومها. مستبعد جدا، غير منافي لحق الاستمتاع، غير منافي لأي حق من حقوق الزوج. غاية الأمانة تصوم من دون إذن، أن تصوم من دون أن تأخذ إجازة منا أو إذن منا، لا يحكم عليه بماذا؟ بالبطلان، فيقال أن صومها غير صحيح. هذا قلنا بعيد جدا. فالظاهر أنه النهي عن صوم الزوجة تطوعا بغير إذن الزوج هذا مختص بصورة ماذا؟ بصورة ماذا كان منافيا لحق الاستمتاع. إذا كان منافيا لحق الاستمتاع معنى أنه إذا صامت تمنعه، هذا يكون منافي لحق الاستمتاع. فهذا أيضا ذكر قبل هذه العبارة، قبل فقرة الاستدلال لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، هذا قلنا مختص بماذا؟ بماذا كان منافي لحق الاستمتاع. ثم تجي هذه العبارة ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، يمكن جعل هذا قرينة ماذا؟ على عدم الإطلاق، يعني قال أن هذه العبارة فقرة الاستدلال ليس فيها إطلاق، وإنما هي مختصة بما إذا كان منافيا لحق الاستمتاع. نعم، هناك فقرة أخرى ما لها علاقة بحق الاستمتاع، صحيح في صدر الرواية أكو عبارة أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه، ما العلاقة بماذا؟ بحق الاستمتاع. كلها أوامر ونواهي للزوجة ما لها علاقة بحق الاستمتاع، لكن ما بعدها اجت أمور لها علاقة بحق الاستمتاع. على كل حال هذا هي يعني الشيء الوحيد اللي يخلي الإنسان يتوقف من أطلاق هذه الرواية أن تكون مطلقة، وإذا شككنا بالإطلاق حينئذ كنا نقتصر على القدر المتيقن من الرواية وهو ماذا كان منافيا لحق الاستمتاع. إذا واحد يقول لا أن العبارة مستقلة، فقرة الاستدلال مستقلة ما لها علاقة بالفقرات التي قبلها، وهذه الفقرة مطلقة ما بها أي تقييد، حينئذ يلتزم بماذا؟ بإطلاق الحرمة حتى إذا لم يكن منافي لحق الزوج. وهذا في حد نفسه ما نقدر نستبعده، مثل ما نستبعد بطلان الصوم التطوعي من دون شنو؟ من دون الإذن، إذا لم يكن منافي لحق الاستمتاع. قلنا بعيد جدا أن يعقل ببطلان صوم الزوجة تطوعا من دون أن يكون منافي لأي حق من حقوقها، مع ذلك قال أن صومها باطل، ليش؟ لأنه لم تأخذ إذن من زوجها، هذا استبعدناه. لكن حرمة خروجها من بيتها بغير إذنه وإن لم يكن منافيا لحق الزوجة من استبعدها؟ ما استبعد إلى ممكن نفترض أن الشارع لتنظيم العلاقة الزوجية، خلق الثقة بين أفراد هذه العائلة، من أشخاصها اللي يعيشون في هذه العائلة، يحرم عليها لا تخرج من بيت الزوجة، لأن خروجها يصير بمشاكل، يصير مثلا التشكيك، خصوصا إذا أسرفت في استعمال هذا الحق لها. ممكن أن الشارع يلحظ هذا الأمر، وحفاظا على استقرار العائلة وخلق جو من الثقة بين أفراد العائلة، يحرم عليها الخروج ماذا مطلقا، ليس شيئا مستبعدا ممكن الالتزام به، لكن إذا تم الإطلاق في هذه الرواية. هذا ما أردنا أن نقوله فيما يرتبط بالبحث السابق. وبعد ذلك نحن دخلنا في بحث الاعتبار إذن الوالد والوالدة. إذن الوالد والوالدة، ذكرنا كلام السيد الحكيم في المستمسك، وذكرنا كلام سيد الماتن، وذكرنا كلام سيد الخوي قدس الله نفسه في التقريرات، اللي قلنا بأنه سيد الخوي يقول بأنه إيذاء الوالدين مطلقا محرم، وإنما يكون حرام بشرطين. الشرط الأول أن يكون حرام إذا تحقق أحد أمرين على سبيل منع الخلو، إما أن يكون هناك قصد لإيذائهما، يقصد إيذائهما، هذا يكون حرام حتى إذا فعل شيئا لا يتعلق بهما وإنما يتعلق بنفسه، هو يفعل شيء بنفسه وفي شأن يتصرف في شأن شؤونه، لكن يقصد بذلك إذا هما، يقول هذا محرم. والظاهر أن وجه تحريمه هو أنه عرفا يصدق عليه أنه شنو إذا لهما، يصدق عليه أنه إساءة لهما، يصدق عليه أنه إساءة من للوالدين، إذا للوالدين. والأمر الثاني هو لا يقصد بذلك ما لا إذا هما، لكنه يفعل شيئا بهما يترتب عليه الإيذاء بهما، هذا أيضا يكون حرام. أما إذا لا فعل شيئا بنفسه وفي شأن من شؤونه من دون أن يقصد إيذاءهما، هذا لا يكون حرام وإن ترتب عليه الإيذاء خارجا، وإن ترتب عليه الإيذاء خارجا. هو يتأذى الأب إذا هذا الابن تعين بهاي الوظيفة أو بهاي الوظيفة، دخل هاي الكلية ما دخل هاي الكلية، يتأذى إذا تزوج الزوجة الفلانية دون الزوجة الفلانية، وهكذا كثير من المواد هذا يحصل. يقول هذا ما في دليل على شنو، على تحريمه إذا لم يقصد بذلك الإيذاء. هذا اللي ذكر السيد الخوي. اللي يلاحظ على رواية محمد بن مروان قلنا ننبه عليها، وين ذكرناها؟ محمد بن مروان وين ذكرناها؟ فيه طاعة الوالدين، أي وإن أمراك أن تخرج، أي هاي الرواية، تخرج من مالك وأهلك فأطعهما وكذا. قلنا الرواية ضعيفة سندا، وضعيف سندا بشسم نافع، خالد بن نافع اللي هو مشترك بين أشخاص لا حظ لهم من التوثيق، وقلنا بأنه ضعيف بمحمد بن مروان الراوي مباشر عن النبي عليه السلام، لكن أكو وجه لتصحيح محمد بن حمران، وهو أنه وين كان هو مشترك بالجماعة ولم ينص على وثاقتهم، لكنه محمد ابن مروان واحد منهم الذهلي، هذا روى عنه صفوان وابن أبي عمير بطريق صحيح، ونقدر نعين أن محمد ابن مروان في روايتنا هو الذهلي اللي يروي عنه ابن أبي عمير وصفوان، بما يقول السيد الخوي قدس الله نفسه من أنه هذا هو صاحب كتاب الذهلي، صاحب كتاب وهو المعروف في الأسانيد وفي الروايات. فإذا أطلق محمد بن مروان ينصرف اللفظ من إليه لأنه هو المعروف وهو صاحب الكتاب. إذا تم هذا حينئذ يتشخص أن محمد بن مروان في روايتنا المطلق ما مذكور الذهلي المراد به هو من الذهلي الذي روى عنهم ابن أبي عمر وصفوان. هذا الطريق إذا تم حينئذ يمكن الالتزام بوثاقة محمد بن مروان الوارد في هذه الرواية. هذا شيء يرتبط بالدرس السابق. الشيء اللي ذكر السيد الحكيم في المستمسك، السيد الحكيم في المستمسك هيجي ذكر بأنه هو التزم بوجوب طاعة الوالدين، التزم بوجوب طاعة الوالدين، وقال المتيقن منا ماذا كان الأمر الصادر والنهي الصادر منهما شفقة على الولد، شفقة على الولد. يقول هذا متيقن، هذا من ما دل على وجوب طاعة الوالدين. هذا قلنا هذا مبني على افتراض أنه أكو دليل يدل على وجوب طاعة الوالدين، وهذا ما أنكره يعني كثير من المحققين وقالوا بأنه لا يوجد عندنا دليل يدل على وجوب طاعة الوالدين بعنوانه، بعنوان طاعة الوالدين. فإذا ما عندنا دليل بعد ما لما نقول أن الدليل متيقن منا ماذا كان صدر الأمر أو النهي منهما بداعش بداعي الشفقة، هذا كلام ما لما معنى أصلا. يضاف إلى ذلك ملاحظة أخرى على كلامه وهو أنه ماكو وضوح في وجود ملازمة بين مخالفة أمر الوالد أو نهي الوالد أو الوالدة الصادر منه بداع الشفقة وبين إيذائهما، ودخل بالإيذاء باعتبار أن مخالفة الأمر الصادر منهما إيذاء لهما فيكون حرام. ماكو ملازمة بين مخالفة الأمر الصادر من الوالد ولو كان بداعي الشفقة وبين ماذا؟ وبين إيذائهما. بالإمكان أنه يأتي بالفعل يخالفهما فيأتي بالفعل الذي نهيا عنه، لكنه من دون أن يستلزم ذلك ممكن افتراضا، يعني ماكو ملازمة ضرورية بينهما. كما إذا كان ماكو ما مطلعين على الوضع، ما عزم اطلع على ماذا يفعل، وفي بلد هم في بلد آخر، هو هناك يفعل ما نهى عنه والده وما نهت عنه والدته من دون أن يطلع على هذا، فإذا ما راح يتحقق تعلق إذا مقصود أن إذا ما راح يتحقق ماكو ملازمة بين مخالفة الأمر الصادر من الوالد ولو كان بداعي الشفقة وبين تحقق الإيذاء خارجا، حتى نقول أن هذه المخالفة تكون حرام لأنها إيذاء للوالد. وصلى الله على محمد.